من النوم، هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يحكي اللفظ؟ هذه المسألة مما يتعارض فيها القياس مع العموم. فعموم قوله قولوا مثل ما يقول يقتضي أن يقول الصلاة خير من النوم، والقياس على لا حي على الصلاة حي على الفلاح يقتضي أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه تفصيل في نداء الفجر. وأصح القولين والعلم عند الله أنه يقول الصلاة خير من النوم، لأنه عمل بعموم النص، هذا الوجه الأول. ثانيا أن القياس، لأن عموم النص قولوا مثل ما يقول عام، وثانيا أن قياس الصلاة خير من النوم على الحي على ضعيف من وجهين: أولا أنه معارض للعموم فيقدم العموم عليه، والوجه الثاني أن حي على الصلاة ليس فيها معنى يحكى، حي على الصلاة ليس فيها معنى يحكى، هي في المؤذن ألصق منها في من يحكي، معنى أن المؤذن يدعو الناس فهو مناد ومؤذن، لكن الذي يحكي الأذان ليس بمناد ولا مؤذن، ولذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله إجابة لهذه الدعوة. لكن في الصلاة خير من النوم فيها معنى كالشهادتين والتكبير، فقياسها على التكبير والشهادتين أقوى من قياسها على الحيعلتين. أن يقول مثل ما قال في التكبير في الصلاة خير من النوم تقاس على التكبير والشهادتين فيقول مثلها، لأن كل منهما يتضمن معنى وهو الشهادة بأن الصلاة خير من النوم، وهذه كلمة حق، فيقولها كما يقول التكبير والتهليل لما اشتمل عليه من المعنى. هذا الذي يظهر أنه في أذان الفجر عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم أنه يقول الصلاة خير من النوم عملا بعموم حديثنا. وظاهر قوله إذا سمعتم النداء أن أل في النداء للمعهود، وإذا أطلق النداء في الأصل مراد به الأذان الأول دون الأذان الثاني وهو الإقامة، هذا في الأصل لأنه هو الذي ينادى به إلى الصلاة. ومن هنا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، فإنه بالإجماع المراد به الأذان، وهو الأذان الثاني الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر وتسليمه على المصلين في يوم الجمعة. فأصل النداء إذا أطلق في الأصل مراد به الأذان، ومن هنا يحكي ألفاظ الأذان ولا يحكي ألفاظ الإقامة في أصح قولي العلماء رحمهم الله، أن الذي يحكى هو ألفاظ الأذان وليس بألفاظ الإقامة. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيح ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، أي بعد حكاية ألفاظ الأذان، وثم سألوا ثم سلوا لي الوسيلة فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. سؤال الوسيلة ورد تفصيله في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه، أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو المحفوظ والصحيح. وزيادة إنك لا تخلف الميعاد فيها مقال وهي ضعيفة، والصحيح أنه يقتصر على قوله الذي وعدته. في هذا فوائد: الفائدة الأولى أن السنة إذا انتهى المؤذن من الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا هذه السنة يضيعها كثير، فتجد البعض بمجرد انتهاء الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، والسنة أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء وجهان: قال بعض العلماء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حكاية ألفاظ الأذان لأنه ورد ذكره عليه الصلاة والسلام في الأذان، فيصلي عليه الصلاة ناسب أن يأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه لذكره، وقد رغم أنف امرئ ذكر عنده عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الثاني أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مناسبتها بعد الأذان أنها تكون بين يدي الدعاء، لأنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فشرعت في هذه الدعوة العظيمة بسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما كل منهما نص عليه بعض العلماء رحمه الله. ومن هنا مما شاع وذاع قول بعضهم بعد المؤذن حقا لا إله إلا الله حقا وصدقا، وهذا من الحدث والبدعة، خاصة إذا داوم عليه الإنسان، لأن المداومة تشعر بالاعتقاد في الشيء، وإذا سمعه العام عمل به، ولذلك تجد هذا منتشرا، وللأسف حتى في بعض وسائل الإعلام أنه إذا انتهى المؤذن يقول حقا لا إله إلا الله. هذه ألفاظ تحكى كما وردت ويقتصر فيها على ألفاظ الأذان الواردة، فإذا قال مثلا المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا يقول أشهد أن سيدنا محمد، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. لكن في هذا الموضع ألفاظ تعبدية يوقف فيها عند الوارد، الوارد أن يقول مثل ما قال المؤذن فلا يزيد ولا ينقص. وكذلك من البدع والمحدثات قول بعضهم بعد الأذان التسبيح والتحميد ورفع الصوت به. وأيضا من البدع والمحدثات أن المؤذن إذا فرغ من الأذان صاح بأعلى صوته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا من البدع والحدث، لأنه أضاف إلى الأذان برفع الصوت والشعار ما ليس منه. ومن هنا إذا سمع العامي من لا يفرق بين الأذان وغيره يعتقد أنه إذا انتهى من الأذان تمام الأذان أن يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فينبغي أن يفرق بين الوارد وغير الوارد. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ المؤذن أن يصلى عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الوسيلة ويدعى له عليه الصلاة والسلام بأن يتيه الله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا يمنع المؤذن أن يقول بعد أذانه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو بالدعاء الوارد، لأن المؤذن قد قال ألفاظ الأذان، ولذلك ليس الحديث خاصا بغير المؤذنين، معنى أن المؤذن يخرج منه، لأن قوله إذا سمعتم، فإن الحكاية لألفاظ الأذان موجودة في المؤذن أصلا، فهي منبه عليها بالسنة. ومن هنا يشرع للمؤذن بعد فراغه من الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يرفعه كشعار الأذان، يميز الأذان عن غيره، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان. وفي هذا الحديث في قوله فإنه من سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي دليل على فضل حكاية ألفاظ الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة. ثلاثة أمور لا بد من وجودها: الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن على التفصيل الذي بيناه دلت عليه السنة، وثانيا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن يسأل الله الوسيلة لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال إنها منزلة لا تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكونه صلوات الله وسلامه. أين الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وكشف له الغيب واطلع على اللوح المحفوظ؟ يقول أرجو أن أكون أنا، لم يعلم هل هو أو لا، ثم يقول سلوا لي الوسيلة. وهذا يدل على أنه ليس هناك أحد إلا وهو فقير إلى الله وغني بالله، وأن العبد مهما ارتفعت درجته فإنه عبد لله جل جلاله، والله عز وجل له حق لا يأذن بصرفه لغيره، فللعبد مقام، والله له الجلال والإكرام جل جلاله وتقدست أسماؤه. فبين عليه الصلاة والسلام أن أمته يشرع لها أن تدعو له وأن تسأل له كي تعلم أنه ما من أحد إلا هو فقير إلى رحمة الله. ويقول أرجو أن أكونه، أن أكون ذلك الرجل الذي ينال الوسيلة. وهذا من حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يدعى له بالوسيلة في هذا الموضع، ويشرع له أن يدعو في أي موضع، لأنه قال أرجو، فهو يريد من ربه أن يبلغه هذا المقام. فإذا شرع بعد الأذان تنبيها للأمة عموما، فيشرع في غير الأذان كمضان الإجابة أن يسأل العبد ربه أن يؤتيه الوسيلة: اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، واجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين.
قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول.
اشتمل هذا الحديث الشريف على فضل الأذان والنداء إلى الصلاة وما فيه من الخير العظيم والفضل العميم، ولما كان مشتملا على هذا المعنى ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في باب الأذان، لأن بيان فضل العبادة يشحذ الهمم إلى العناية بها والحرص عليها، فهذا مما يدعو إلى الحرص على الأذان. فإذا كنت في سفر مع الرفقة حرصت على أن تكون، إذا لم تكن إماما لهم، أن تكون المؤذن من باب المسابقة إلى الخير والحرص على الخير. وقد جاءت عدة أحاديث في فضل هذه الشعيرة ومن يقوم بها، منها قول عليه الصلاة والسلام: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قال بعض العلماء: أطول الناس أعناقا، أنهم لما رفعوا أصواتهم بأعظم الشهادات وأجلها وأشرفها على الإطلاق وهي شهادة التوحيد، رفع الله عز وجل قدرهم بذلك، فإذا حشر الناس يوم القيامة طالت أعناقهم. ولما كان الناس يلجمهم العرق إذا وقفوا في عرصات يوم القيامة فإن المؤذن لا يلجم بالعرق، وقيل إنه ترتفع طول الأعناق المراد به العلو والشرف وعلو المنزلة، كناية عن علو المنزلة. وقيل أطول الناس إعناقا، والإعناق ضرب من السير، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنقة، فإذا وجد فجوة نصفة في إفاضته من عرفات فقالوا في قولهم في قوله أطول الناس إعناقا أي إسراعا إلى الجنة. ومن فضائل الأذان قوله عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد رضي الله عنه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. هذا فضل عظيم. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الأذان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. قالوا: وصف الأذان بالأمانة يدل على أن أداءه فيه عظيم الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه عليه بهذا التنبيه إلا لعظم المسؤولية فيه، فإذا كان عظيم المسؤولية بدلالة السنة فمعناه أن أجره أعظم وأكثر. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الأذان من أفضل الأعمال وأحبها عند الله عز وجل، وحديثنا من أقوى الشواهد على ذلك: لو يعلم الناس ما في النداء. وهذا يدل على أنه أمر عظيم، لأن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في الدلالة على الشيء العظيم. تقول للشخص: لو تعلم ما في كذا وكذا لفعلت كذا وكذا، فهذا يدل على أنه أمر عظيم. فإذا سمع المسلم مثل هذه الصيغة يشعر أن هناك أمرا عظيما من الخير والفضل، إلى درجة أن الناس لو علموا بهذا الفضل لتسابقوا إلى الأذان، ولم يمكننا أن نفصل بينهم إلا بالقرعة والاستهام. وفيه دليل في قوله لاستهموا عليه، دليل على مشروعية القرعة عند التنازع والتشاح. والتنازع في الأذان كما ذكر العلماء أن يستووا في الصفات الواجبة والمستحبة، فيأتي مثلا أكثر من مؤذن قد توفرت فيهم شروط الأذان الواجبة والمستحبة، فتجدهم بمنزلة واحدة بحيث لا تستطيع أن تفضل مؤذن على مؤذن، تجدهما بمنزلة واحدة فتلجأ إلى أن تقرع بينهما، والقرعة حجة شرعية ويعمل بها، وبينا أكثر من مرة دليلها. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا في قوله لا استهموا علي من ضرب السهام، بمعنى الاقتراع. ففي دليل على مشروعية القرعة، وفي دليل على عظم ما ادخر الله من الأجر والثواب لمن يقوم بالأذان. لكن من أهل العلم من قال لا استهموا علي، أي أنهم يتقاتلون على الأذان، كما جاء في الحديث أنهم يتجالدون عليه، بمعنى يتنافسون، إلى درجة أن بعضهم يؤذي بعضا من أجل بلوغه لهذا الأمر. وهذا الوجه ضعيف، لأنه جاءت الرواية صريحة بالقرعة، ومن هنا يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا استهموا عليه المراد به سهام القرعة وليس سهام النبل والمقاتلة. وقصد عليه الصلاة والسلام أنهم يتنافسون حتى لا يستطيع، لا يمكن التمييز بينهم إلا بالقرعة والسهام. فدلت هذه الجملة كما ذكرنا على فضل الأذان.
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول.
ما في النداء والصف الأول، النداء قالوا فضل بهذه الفضيلة من عدة وجوه. أولا أنه وسيلة إلى الصلاة، والوسيلة تشرف بشرف مقصدها، الوسائل تشرف بشرف المقاصد، فالوسيلة إلى التوحيد أعظم من الوسيلة إلى الصلاة، والوسيلة إلى الصلاة المفروضة أعظم من الوسيلة إلى الصلاة النافلة، لأن الله قد جعل لكل شيء قدره، هذا مقرر عند العلماء والأئمة ونبهوا عليه في القواعد، أن الوسائل تفضل بفضيلة المقاصد، ثم الوسائل إلى المقاصد المعظمة تفضل على الوسائل للمقاصد التي هي دون ذلك. فلما كان الأذان وسيلة للصلاة شرف بهذا الأصل العظيم. ثانيا أنه يوقظ النائم وينبه الغافل ويدعو إلى فعل الصلاة ويحبب فيها ويرغب فيها، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قيل الفلاح النعيم المقيم، فهو يدعو إلى الصلاة حي على الصلاة ويحبب فيها ويرغب ويشحذ الهمم، حي على الفلاح. ولما فيه من رفع أعظم شيء وهو شعار الإسلام بالشهادتين، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة، قالوا تمت بالتوحيد، لأنها اشتملت على أشهد أن لا إله إلا الله، واشتملت على قوله أشهد أن محمدا رسول الله، هذا أصل التوحيد، لأن الإنسان يدخل بالإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففضلها اشتمالها على هذا الفضل العظيم. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم الناس ما في هذا من الأجر والثواب لاستهموا عليه. ثم إن هذه الدعوة إذا كانت في أرض وأذن المؤذن فيها، فسمع الغافل أذانه وسمع المنتبه، أجر بأجر الجميع، لأن كل من يجيب هذه الدعوة لك مثل أجره، لأنك دعوته إلى فعل الصلاة، ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، فهو يدعو إلى أعظم الهدى بعد الشهادتين وهو الصلاة. فهذه كلها فضائل موجودة في الأذان شرف بها، وكانت له هذه المزية، أن الناس لو علموا ما فيه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا بالنسبة للنداء. والصف الأول المراد به الصف الأول الذي يلي الإمام، أو جنس الصف الأول. فعلى الوجه الأول وهو الأظهر أن الصف الأول الذي يلي الإمام أن من صلى فيه نال أجرا لا يناله من وراءه، وهذا بإجماع العلماء على أن الصف الأول أعظم أجرا من الصف الذي يليه، وأن من أصاب هذا الصف حاز الفضيلة حتى ولو سبقه غيره إلى الصف الثاني في الوقت بالتبكير، لأن هذه الفضيلة متصلة بمكان الصلاة، والتبكير متصل بزمان الصلاة. وعلى كل حال فالصف الأول أجمع العلماء على أنه أفضل. وأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا جاء في صلاة الفجر كما في القديم أو في صلاة المغرب أو صلاة العشاء، يعني الصلاة الجهرية، وكان الصف الأول طويلا بحيث لو صلى في الصف الأول في أطرافه لم يسمع قراءة الإمام، فهل الأفضل أن يصلي بالصف الأول وتخفى عليه قراءة الإمام، أم الأفضل أن يصلي في الصف الثاني والثالث ويسمع قراءة الإمام؟ وجهان. قال بعض العلماء الصف الأول أفضل خاصة في الفجر، الصف الثاني والثالث بسماع قراءة الإمام أفضل خاصة في قراءة في صلاة الفجر، لقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال بعض العلماء الصف الأول أفضل لإطلاق لعموم حديثنا وهو الأقوى والأظهر. وأكد أصحاب القول الأول مذهبهم من جهة النظر أنه إذا سمع القراءة فإن فضيلة ذلك ترجع إلى الخشوع وهو متصل بجنس الصلاة، الصف الأول فضيلته بالمكان وهو فضيلته بالموضع وهو متصل بمكان العبادة والصلاة، وإذا تعارضت الفضيلة المتصلة بالصلاة نفسها مع الفضيلة المتعلقة بمكان الصلاة وزمانها قدمت الفضيلة المتصلة. والذي يظهر والله أعلم أن الصف الأول أقوى أفضل عموما سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل وبين أن الصف الأول أفضل. ثم جنس الصف الأول أفضل عموما، فالصف الثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا. ولكن يرد الإشكال بالنسبة إذا كان الموضع فيه أكثر من صف أول، مثل أن يكون المسجد من دورين، فهل إذا صلى في الدور الأول في الصف الخامس أو السادس أفضل، أم إذا صلى في الدور الثاني في الصف الأول؟ إذا قلنا بأن جنس الصف الأول أفضل، وأظهر ما يكون في المسجد الحرام إذا صلى وازدحم المسجد في الدور الأول فأصبح يصلي في أواخر الصفوف في الدور الأول، ولو صعد إلى الدور الثاني لسامت في الدور الثاني منتصف الصفوف في الدور الأول، فحينئذ يكون في الدور الثاني أقرب إلى الصف الأول. والذي يظهر والله أعلم أن الصف المتأخر في الدور الأول أفضل من الصف المتقدم في الدور الثاني من وجوه. الوجه الأول أظهرها، الوجه الأول أن الغالب فيه كما في المسجد الحرام أن يكون أقدم، وقد قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أخذ العلماء من هذا أن الموضع القديم من المسجد أفضل من الموضع الجديد، لأنه قال أحق أن تقوم فيه، فدل على أنه أفضل وأولى. فالدور الأول أقدم والدور الثاني بعده. ثانيا أن الصلاة في الدور الثاني إنما تكون بعد تمام الدور الأول، بعد أن يتم الدور الأول يصلى في الدور الثاني، ومن هنا يكون الصف الذي هو أول في الدور الثاني في الحقيقة هو تبع لآخر صفوف الدور الأول. ومن هنا يقوى أن جنس الصف الأول مقدم إلا إذا كان في مثل هذه المسائل فتستثنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الصف الأول تنبيه على أنه ينبغي، هو عليه الصلاة والسلام بين فضيلة الصف الأول إذا قلنا أراد جنس الصف الأول، فإذا كان هذا الحديث المراد به جنس الصف الأول فهو تنبيه على أنه لا ينبغي للمسلم أن يبقى في الصف الثاني وتوجد الفرجة في الصف الأول، كما لا يجوز له أن يبقى في الرابع والفرجة موجودة في الثالث، بل ينبغي عليه أن يكمل الصف الأول فالأول، وهذه هي السنة. قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، هذه هي السنة أنه يتم الصف الأول فالأول. نعم.
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
لو يعلم الناس، هذا أمر غيبي، ولذلك يقول بعض العلماء إنه خبي عن الناس ما في الصلوات المفروضة. البعض يستشكل يقول وردت أحاديث في بعض الصلوات النافلة كركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولكن ما ورد في صلاة مثلا الفجر نفسها أو في صلاة الظهر كم فيها من الأجر والمثوبة. وهذا يقول العلماء من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، لأن الشرع إذا بين أن النوافل فيها هذه الفضائل فما بالك بالفرائض كم فيها من الأجر. ولأن الناس في الفرائض يتفاوتون، فمنهم من هو المخلص حاضر القلب الخاشع الذي إذا تليت عليه آيات الله آيات ربه زادته إيمانا، من الناس من لا يفوته من قراءة الإمام شيء فيسمعها ويستمع إليها بخشوع وخضوع وتأثر، ومنهم من هو دون ذلك. ثم أيضا إذا كانت الصلاة سرية منهم من يقرأ حاضر القلب ومنهم من يقرأ لاهيا. وكذلك أيضا بالنسبة لأحوال الصلاة نفسها، فأن منهم من يأتي وقد أدرك الركعة الإمام، ومنهم من يأتي في آخر الصلاة. ثم أيضا مواقيت الصلاة نفسها، منهم من يصلي في أول الوقت، منهم من يصلي في أوسط الوقت، منهم من يصلي في آخره، وكل هذا فيه درجات في العمل تتفاوت بحسب تفاوت أعمال الناس. ولذلك التنبيه على النافلة من باب التنبيه ما فيها من الأجر، من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه.
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه.
ولو يعلمون ما في التهجير، الهجر الترك، ومنه هجر الإنسان لأخيه أن يترك كلامه، ومنه الهجرة وهي ترك أن يترك الإنسان بلده ومكانه الذي نشأ فيه. فأصل الهجر الترك. ولو يعلمون ما في التهجير، المراد بالتهجير في صلاة الهاجرة، صلاة الهاجرة هي الظهر، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه كان لما سأله أبو المنهال كما في الصحيحين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، الهجير. قالوا سميت صلاة الظهر بالهجير والهاجرة لأن الناس يهجرون أعمالهم في وقت الظهيرة يتركونها، فيشتد الحر فيتركون أعمالهم ويفيئون إلى الظل وإلى الراحة والاستجمام. وقيل إن الناس في هذا الوقت من شدة الحر والقر يلزمون بيوتهم، وإذا لزموا بيوتهم لم يزر بعضهم بعضا، فكأنهم تهاجروا، تجدهم كأنهم تقاطعوا وتهاجروا، فسمي هذا الوقت بالهاجرة والهجير لهذا المعنى. كل الوجهين محكي عند العلماء رحمهم الله. والمراد هنا التهجير التبكير إلى الصلاة في الهاجرة، لأن التفعيل يدل عليه أن يتكلف الحضور إلى الصلاة في أول وقتها صلاة الظهر، وهذا أمر فيه مشقة خاصة في القديم لأنه يوافق وقت أعمال الناس. ومن الناس، وهذا كثيرا ما كان يقع، من يقيل القيلولة قبل صلاة الظهر وهي قائلة الضحى، والضحى قبل زوال الشمس بساعة وشيء، يطول الوقت ويقصر على حسب الصيف والشتاء. ومنه حديث الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، وقوله أيضا حديث سلمة رضي الله عنه ما كنا نقيل فنرجع إلى بيوتنا فنقيل قائلة الضحى. فهذا الوقت ينام فيه الناس من شدة الحر، فمن الصعوبة من مكان يقوم الإنسان مجيبا لداعي الله مبكرا لهذه الصلاة إلا بوازع من الإيمان. فبين عليه الصلاة والسلام علو درجته وعظيم أجره عند الله عز وجل بالتهجير والتبكير إلى الصلاة، كما في يوم الجمعة لما بين عليه الصلاة والسلام فضل الرواح في الساعات الأول. فهذا أمر اختصت به الصلاة النهارية في صلاة الظهر لأنها تقع في هذا الوقت خاصة في شدة الحر والصيف، ولذلك لذة يعرفها من يعرفها. فإن التبكير إلى صلاة الظهر في أول وقتها والاشتغال بشهودها مع الجماعة والحرص على الصفوف الأول فيها أمر عظيم وفيها أجر عظيم. أسأل الله بعزتي وجلال أن لا يحرمنا فضله بذنوبنا، وأن يجعل لنا ولكم في ذلك أوفر الحظ والنصيب. نعم.
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
ولو يعلمون في التهجير
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه.
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. فجاء هنا بالاستباق لأن الوقت وقت حر، ومع شدة الحر يتسابقون. وهذا يدل على أنه ليس في هذه الدنيا شيء يحرك العباد أعظم من الدين، ليس هناك سلطان أعظم على القلوب من سلطان الدين، وبالأخص إذا كان هذا السلطان مبنيا على نص الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو السلطان الذي لا يعدله السلطان. ولذلك وصف الله عز وجل آياته بالتمام والكمال، فقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه الكلمات التامة في الوحي والدين إذا نزلت على قلوب المؤمنين أو صيغت للمؤمنين أو ذكر بها المؤمنون حركت قلوبهم، ولذلك تجد المسلم يبيع نفسه رخيصة وهي غالية عند الله، فيستشهد في سبيل الله عز وجل لأنه يؤثر ما عند الله على هذه الدنيا الفانية. سلطان الدين عظيم على القلوب، ولو علموا لاستبقوا إليه. الوقت شدة حر، لا يخرجون من بيوتهم بل يخرجون سراعا، مع شدة الحر والقر والأذى تجدهم يسارعون ويبكرون. ووالله إن نعمة الله على عباده بالدين لا يعلم فضله فيها عليهم إلا هو سبحانه وتعالى. تجد الناس يتعجبون من أهل الدنيا إذا رتبوا أمور دنياهم، وتجدهم يصوغون أحوال أهل الدنيا فيما هم فيه يتفكهون وفيما هم فيه يتلذذون، وينسون فضل الله عليهم بالدين. يقولون إنهم ينظمون أمورهم الدنيوية، وأنهم إذا جاءوا عند الإشارات وقفوا، وأنهم حتى في بعض البلدان لا توجد فيها إشارة مرور، وأنهم وأنهم. والله إن الكافر إذا نظر للمسلمين وهم حول الكعبة قيام بإمام واحد طاش عقله. إذا تأمل وتفكر أي شيء يعجب منه، أي إشارة لو ذهبت إشارات الدنيا، أين هذا من عزة هذا الدين وسلطانه على القلوب؟ ولذلك تجدهم تحار عقولهم، يصعب على الإنسان أن يجمع مئة، أن يجمع عشرة أشخاص ويضبطهم في وقت واحد بركوع أو سجود، بل حتى بقيام. وتجد عشرات الألوف يصلون بيت الله الحرام في مواسم الحج وفي مواسم الزحام، آيات بينات على كمال هذا الدين وعظيم سلطان هذا الدين على القلب، لكن ما تجد المسلم يفخر، ولا تجده يعتز بدينه منهزم، وتجده يتفاخر بأشياء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون غفلة. العزة عزة هذا الدين والكمال كماله. ولذلك لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق ما يكونون إلى الخير، وكان داعي الله عز وجل مستقرا في قلوبهم سباقين إلى الخير تواقين إلى الطاعة والبر، رفع الله أقدارهم وأعز الله شأنهم، ما التفتوا إلى ما كان فيه كسرى والروم، ما كان فيه الروم والفرس من النعمة، وما كانوا يتحدثون بذلك، بل هان عليهم، لأنهم لو كانوا يتحدثون به ويتباهون به ما استطاعوا أن يطأوا أرضه. ولكن لما هانت عليهم الدنيا بعزة ما هم فيه من الدين أصبح سلطان الدين على قلوبهم عظيمة، ولذلك سادوا وعزوا. ومن اعتز بالله أعزه الله، من اعتز بالله واعتز بدين الله، المسلم يعتز بدينه، المسلم يعتز بدينه. ولذلك ما علم من خير إلا بذل نفسه رخيصة من أجله. فتجده في شدة الحر والقر الناس تأوي وتذهب إلى بيوتها وترتاح، وهو يذهب إلى بيت الله ولا يرتاح إلا بداعي الله، ولا يأنس من وحشته وقلقه إلا إذا وطأت قدمه الصف الأول في بيوت الله عز وجل. تجده في هم وغم وكر، منهم من يأتي الهم والغم هم الصف الأول وغم الصف الأول قبل الأذان، ومنهم من يأتي مع الأذان عند الأذان، ومنهم من يأتي مع الأذان، ومنهم من يأتي بعد الأذان، ولكل درجات مما عمل، يتفاوتون بحسب سلطان هذا الدين على القلوب، بحسب قوة الإيمان والتصديق والعمل بهذا الإيمان. منهم من أعطاه الله علو الدرجة فسبق، ومنهم من كان دون ذلك.